الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويل لديان الأرض من ديان السماء، ويل للمبطل ممن لا تخفى عليه خافية. القضاء في الإسلام والقضاء في ميزان الشرع، القضاء حلال المشاكل والمشكلات، كيف إذا صاروا هم المشكلة؟ هذا موضوعنا وموضوع الشعب المصري والأوساط العربية التي أراد زعماؤها المبطلون أن يأتوا إلى مصر ليتحاكموا في مصر ليحصلوا على براءات. هذه القضية الشائكة والشائقة فرصة لتجديد الدماء وليتعرف الناس على أحكام الشريعة الإسلامية. قلنا للناس قديما التحاكم إلى القوانين الوضعية جريمة فلم يصدقون، وها هم الآن يرجعون إلى الشريعة قسرا، لأن الشريعة الإسلامية لا يظلم بحكمها ظالم. يا معشر القضاة ويا أهل القانون، أيها القضاء الشامخ، يا معشر القضاة، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ بالملح يصلح ما يخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير؟ عن القضاة وعن القضاء في ميزان الإسلام مشكلة واقعية حياتية. عن القضاء بين الشرع وبين القوانين الوضعية، عن القضاء بين ما ينبغي أن يكونوا وما هو واقعهم. هذا ما نتناوله بحول الله وطوله ومشيئته في هذا اللقاء الماتع بإذن الله مع قينا فضيلة الشيخ سعيد محمود، مرحبين به في البداية. مرحبا بحضرتك.
الله يحفظك شيخ، جزاك الله خيرا.
قضية القضاء والقضاء في البداية كده نريد أن نؤكد، هل للشرع كلام مع القضاء ولا هم فوق المساءلة؟ يعني الشرع يحاكم الساسة ويحاكم رجال الاقتصاد ويقولهم لا تأكلوا الربا، ويقول للسائس لا تظلم ولا تقهر ولا تستبد، ملوش كلام مع القاضي ولا هو فوق المساءلة ومعصوم؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالبداية اسمح لي أن أعرف القضاء في الحقيقة عند علماء الإسلام، ومن هذا التعريف في الحقيقة يظهر لنا خطورة وأهمية هذا المنصب في الحقيقة. فالقضاء كما يقول العلماء في الإسلام هو الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي، يعني أنه القضاء ده وجد في الإسلام لألا يجعل بين الناس نوع من التداعي، هذا يدعي على هذا وهذا يدعي على هذا، لا، ليفصل بين الناس في هذه الخصومات. فالناس لا يقدرون على العيش بغير القضاء، ولا يستقيم مجتمع أبدا بغير القضاء. ولذلك القضاء هذا يعد أهم مؤسسة في البلاد والعباد.
إيه خطورة المنصب يا مولانا؟
أيوة.
خطورة منصب القضاء ده؟
نعم.
هل القضاء زي أي مهنة؟ يعني لو غلط واحد عادي في الشارع هل يقبل منه الخطأ أم يرد عليه بنفس النسبة التي إذا ما أخطأ قاض ينبغي عليه أن يقوم هو بدور الإصلاح؟ خطورة المنصب ده.
أي نعم، منصب القضاء بالفعل منصب خطير جدا كما أشرت حضرتك، ولعل مما يدل على خطورة هذا المنصب أن أول من تولاه هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وأنبياء قضاء.
أي نعم. وهذا يظهر
إسرائيل.
أي نعم.
سيدنا داود،
إنا
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس.
فبالفعل هذا يظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وأسس المجتمع كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم القاضي. ولذا في الحقيقة نقول أنه يلزم في كل مجتمع إقامة القضاء، سواء أقامه الحاكم بنفسه أو أقام هذا الأمر بغيره. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأمصار القضاة، معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وعتبة بن أسيد، أرسل هؤلاء إلى الأمصار لأن الناس لا يعيشون بغير القضاء. ولذا منصب القضاء منصب خطير جدا، ليس منصبا شرفيا كما يظن بعض الناس. فالبعض من الناس يعتقد أن منصب القضاء هذا منصب شرفي، ولذلك تجد أن بعض هؤلاء يتنافس على هذه المسألة تنافسا مذموما، يصل إلى حد أن والعياذ بالله يعني يسأل فيه الوساطات ويكون فيه الرشوة.
هذا يقول إلى سؤال فضلتك، نعم، وده في غاية الخطورة أيضا،
نعم،
بما أن القضاء قضاء أو مسألة مهمة وخطيرة،
نعم،
وتحتاج إلى تربية ودراية ودراسة،
نعم،
ومش أي حد ينالها، وأن القضاء القاضي نائب عن الله، قال تعالى يقص الحق، وفي قراءة يقضي الحق،
نعم،
وهو خير الفاصلين،
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الحيد والحيف في القضاء. عايزين نشوف موقفنا وموقف السلف. القضاء زمان فيما أعلم أن القضاء كانوا يدفعون هذه المسألة عن أنفسهم عشان يفلت من القضاء،
نعم،
عشان ما يتعينش،
نعم.
سيدنا أبو حنيفة يسجن ويرفض أن يتولى القضاء ويموت في السجن، وكذلك أمثلة كثيرة. لكن النهاردة شايفين الناس بتبحث عن الوساطة وعن الرشوة، ويحاول يشوف حد يزق زقة، والناس بيجيبوا قرايبها كأن الموضوع تورطة، وصارت عائلات عائلات، يقول لك ابن القاضي قاضي وابن المستشار مستشار، وعائلات كده بأكملها شايلة الملف ده. هل الملف ده بالوراثة ولا تركة ولا مغنم ولا مغرم؟ ايه بالضبط؟
بالفعل هذا مغرم، ولذا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. انظر الى يعني هذا القول الذي يدل على خطورة هذا المنصب، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وهذا لخطورة المنصب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل هذا الأمر فإن لا نوليه، لما كان يأتون يسألون الولاية. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وسأل فيه الشفعاء فإن لا نوليه، يعني اللي هيدور على وسطات هيدور على كذا هذا لا يولى، لأن هذا ليس أهلا في الحقيقة لأن يتولى القضاء ويقضي بين الناس. وأما في الحقيقة ورع السلف رضي الله عنهم من يعني تولي منصب القضاء فحدث ولا حرج. وإلا فالحقيقة لو أننا بحثنا سنجد في تاريخ هؤلاء الأفاضل القصص والحكايات والحوادث التي تشهد لهم في الحقيقة بعظيم الدين. انظر مثلا على سبيل المثال هذا العالم الجليل حيوة ابن شريح رحمه الله تعالى، كان في زمنه أمير مصر هذا الأمير الذي يسمى يزيد بن حاتم. فيزيد بن حاتم أراد أن يولي القضاء لحيوة ابن شريح، فأرسل في طلبه ليكلفه بأمر القضاء. فلما كان ذلك جاء حيوة ابن شريح ووقف بين يدي الأمير فعرض عليه القضاء فاعتذر، فلما لقى الأمير منه ذلك دعا بالسيف. انظر دعا بالسيف يعني تهديد له. فلما كان ذلك ما الذي فعل حيوة بن شريح في الحقيقة؟ وإلا دلوقتي لو احنا واحد دلوقتي قالوا له ده انت هتعين منصب قاضي ولا رئيس قضاء ونحو ذلك هتبقى طبعا حفلة كبيرة جدا وفرح ونحو ذلك. فماذا فعل حيوة بن شريح رحمه الله تعالى؟ ضرب يده في جيبه وأخرج مفتاحا وقال أيها الأمير هذا مفتاح بيتي وإني اشتقت إلى لقاء ربي فاقض ما أنت قاض. فلما رأى عزيمته تركه. فانظر يعني هؤلاء رضي الله عنهم كانوا يتورعون عن منصب القضاء وخطورته العظيمة.
سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه أراد من ابن عمر أن يلي القضاء،
نعم،
فرفض،
نعم،
قال قد وليها أبوك لأبي بكر،
نعم،
قال أبي كان إذا استعجم عليه أمر سأل رسول الله وسأل رسول الله جبريل، أما أنا فلا أجد من أسأله.
نعم.
والوليد بن عبد الملك حينما أراد أن يولي يزيد بن مرثد، يزيد بس وصل له خبر كده أن هتتعين،
نعم،
أو الأمير بيدور على قاضي وشيك لها كده هترسي عليك، ما عملش حفلات وإنما لبس ثيابه بالمقلوب وخرج حاسرا حافيا وأمسك بخبز في يد وبعظم في يد آخر أخرى وجعل يسير في هذه الطرقات، فقال الناس خف عقل يزيد فبلغ ذلك
يعني تظهر
بخفة العقل. وأذكر مرة أن إياس بن معاذ ومحمد بن القاسم رضي الله عنهما دعاهما عدي بن أرطاء. أهل البصرة قالوا إن واحد فيكم ينفع يبقى قاضي، وكان القضاء زمان كان فيه رأي للناس، مش نفاجئ إن واحد نزل بباراشوت ما نعرفش ده مين وقرا إيه ودرس إيه ويحكم في خلق الله. أهل البصرة يرفعون، كانت المناصب قديما يستشار فيها الشعوب، رفعوا تقريرا وجابوا عدي بن أرطاء قال لهم واحد فيكم يالي القضاء، فكل واحد جعل يدفعه عن نفسه حتى وقعت في سهم إياس بن معاذ وهو يرفض القضاء بشدة. يعني الأمثلة كثيرة، يعني عايز أقول لحضرتك يعني نذكر إخواننا المستمعين والمشاهدين إن الإسلام لا يعتبروها مغنما
صحيح،
بل مغرما
صحيح،
وإن الوساطة في موضوع القضاء والشفاعة والقرابة والرشوة وأبو مقبول يعدي
هذا لا يجوز،
مش عارف إيه يعدي
هذا لا يجوز،
يحكم في الأبضاع والفروج والدماء نعم. وفي مسائل
صحيح.
كبيرة
صحيح.
هذه جرأة على جهنم
نعم.
ولا يجوز بالله
نعم.
طيب فضيلتك عشان برضو يعني يبقى كلامنا لدى المشاهدين وهذا والحق، هل هم سواء؟ ليسوا سواء
بالفعل،
يعني علشان برضو لا نجحف حق الشرفاء
نعم.
والنبلاء والذين لا يخافون إلا الله، لكن في نسبة وتناسب
صحيح،
في عدد يعني نسبة، فمين هم أو أنواع القضاء أو نعم. أصناف القضاء اللي الإسلام قال لنا عليهم، منهم من أمرنا أن نسلك سبيله ومنهم من حذرنا من سبيله. عايزين ندي فرشة كده خريطة للناس إني لو لقيت في القاضي كذا وكذا يبقى ده قاضي سوء أو العكس
نعم. أما بالنسبة للحقيقة لأنواع القضاء ف يعني كفى ترهيبا لكل قاضي الآن أن يسمع هذا الحديث الذي سأذكره وكذلك الذي يظهر فيه أنواع القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من خلال هذا الحديث أن القضاة ثلاثة
تمام،
وأن هؤلاء الثلاثة منهم اثنان في النار نسأل الله العفو والعافية وواحد في الجنة. أما الذي في الجنة فهو القاضي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما الذي في الجنة فهو رجل علم الحق وقضى به، رجل يقضي بالحق، وده اللي عايزين ننبه عليه إن شاء الله، وهو بماذا يقضي القاضي، ومش الحق هو مجرد إن هو يعدل في قوانين مرسومة أمامه، لا، بل هناك قانون معين هو ينبغي أن يقضي به. نعم.
بس ناخد الفرشة كاملة.
نعم. وأما القاضيان اللذان في النار والعياذ بالله، فالأول منهم جاهل والثاني أو الأول في الحقيقة ظالم والثاني جاهل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما اللذان في النار فقاض قضى علم الحق وجار في حكمه، وقاض جاهل الحق فقضى بين الناس فأهلك نفسه وأهلك غيره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضاء عندنا في الحقيقة يعني ثلاثة، قاض عادل، قاض جائر، قاض جاهل والعياذ بالله. وهذا في الحقيقة يستلزم يعني شيخ خالد ان احنا كذلك نبين في الحقيقة الشروط التي ينبغي ان تتوافر في هذا القاضي.
انا عايز بس احط الحديث ده واصلي الضوء عليه شوية.
نعم.
الناس بتنسى اخواننا تلتين القضاة يروحوا النار، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، اتنين على ثلاثة ده فيما يخص العلم، أما ما يخص الذمة والضمير ده موضوع تاني. الحديث حينما يقول قاضيان في النار وقاض في الجنة، اللي في الجنة رجل علم الحق وقضى به
نعم.
اللي في النار دول اتنين جهلة،
واحد جاهل نعم. واحد جائر والعياذ بالله.
خد بال حضرتك معي نعم. رجل علم جاهل الحق
نعم.
وقضى
بهذا الجهل
وقضى بجهله
نعم.
يبقى لم يصب الكبد الحقيقة
صحيح.
ده اللي طلع بمقبول جاهل الحق
بالله.
اللي طلع بالزق الفاشل اللي نجح بواسطة او مزوق في سلك القضاء بواسطة هو جاهل وفاشل وصائط ومقبول بس مزقوق، يبقى ده رجل جاهل الحق وحكم بخلاف الحق، ورجل جاهل الحق وحكم بالحق، جت معاه كده. في نوع من القضاء هو لا يستحق المنصب لكن جت معاه كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايضا هو في النار
صحيح.
يعني القاضي الجاهل ابو مقبول ده اللي مزقوق ده اللي مطلوق علينا عمال يحل ويحرم ويشرع في الدماء والاموال والفروج والابضاع، ده لو حكم بالحق وفي النار لو حكم بالباطل في النار لأنه جاهل.
وفي الحقيقة أذكر لك مثالا على هذا القاضي الجاهل في زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا القاضي الجاهل مثاله مثال هذا الرجل. علي رضي الله عنه خطب رجل بين يديه وسمع أنه يقضي بين الناس، يعني علي أبلغوه أن في واحد بيقعد بين الناس ويقضي منهم، فأرسل علي فاستدعاه فقال: يا هذا، أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: أتعرف المحكم والمتشابه؟ قال: لا. قال: أنظرت في أمثال القرآن فنظرت عليها؟ قال: لا. قال: لا أراك تفعل. فلذلك انظر في الحقيقة، يعني هذه الأمور، هذا قاضي جاهل، لا عارف ناسخ ولا عارف منسوخ، ولذلك هيجي معنا في شروط القاضي
في موضوع
في شروط
الرقابة على القضاء وعزل القضاء إلى آخره. إذا عايز أقول ونبين لإخواننا المستمعين ونأكد على ده، إن النبي اللي قال كده مش إحنا. إحنا نتجنى على القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاضيان في النار وقاض في الجنة.
بعد إذن فضيلتك يا شيخ خالد، مع تنبيه مهم جدا، وهو أننا يعني وإن كنا ننتقد أحوال القضاء ونحو ذلك، لكننا كذلك نقول للقاضي الذي يريد أن يكون عادلا، وأنا أقول يريد لأن هناك إشارة بعد ذلك ستأتي، وهي أن في الحقيقة هذا الذي يقضى به ليس هو الذي ينبغي أن يقضى به.
هنقول بس الله يبارك لك،
فهذا القاضي الذي يريد أن يكون عادلا هذا القاضي مؤيد من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر. فانظر، يعني يا أيها القاضي الذي تريد العدل، أنت ستؤيد من الله سبحانه وتعالى، فأبشر وعليك أن تعمل لإقامة العدل.
إذن الصنف الجائر من القاضي مش عنده غيب الدليل أو أزم الدليل، ده عارف وحافظ ودارس كويس ثغرات القانون، بس علشان خد رشوة حكم لهذا على ذاك ومع اللي يدفع أو مع المنصب. وفي هؤلاء يقول ابن مسعود لعن الله، يقول ابن مسعود: الرشوة في الحكم كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. يعني اللعن ده يعني ايه؟ الطرد من رحمة الله. هذا الذي يرتشي، وهذا الذي يجور، وهذا الذي يظلم، وهذا الذي يعتدي، ده مش جاهل، ده جايب امتياز. وفي ناس جايبين امتياز يقول لك: انا واخدها عن استحقاق. وخد عن الاستحقاق من الناحية العلمية، لكن أين الناحية الضميرية؟
لا، بل أين الناحية الشرعية؟ بل أين الناحية الشرعية؟
الشرعية دي لملف آخر.
لكن هو واحد. شروط القاضي يا شيخ خالد، أنت إذا نظرت فيها الآن وسنعرضها بإذن الله على إخواننا، سنجد إن في الحقيقة الأمر نحن فيه أزمة خطيرة جدا.
صلى على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
أنا بقول قاضي بيستغل علمه بثغرات القانون إن يطلع حبيبه براءة. وبثغرات القانون برضو ينتقم من عزاله وحساده الى غير ذلك. وده يقودنا الى السؤال الاخطر بقى: بما يحكم القاضي؟
لا، انا استاذن حضرتك، اريد ان اتكلم عن الشروط التي يجب ان تتوافر في القاضي.
ماشي.
قبل ما نقول هو يحكم بيه
زي ما انت عايز.
ففي الحقيقه شيخ خالد، علماءنا يعني اجمعوا لنا يعني او جمعوا لنا شروط التي ينبغي ان تتوافر في القاضي. يعني نلخصها في أربع شروط. نلخصها في أربعة شروط. الشرط الأول في الحقيقة، وهو الشرط المتفق عليه بلا أي خلاف، وهو الإسلام.
تمام.
إن القاضي يجب أن يكون مسلما. قال الله عز وجل: ما كان الله ليجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا.
لن يجعل الله للكافرين.
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالقاضي الغير مسلم هذا سيتسلط على دماء وأعراض وأموال المسلمين، ولذلك لا يجوز أبدا أن يقضي القاضي غير المسلم في المسلمين. والخلاف بين العلماء في مسألة قضاء القاضي غير المسلم في غير المسلمين، والراجح الجواز في غير المسلمين. هذا شرط أول. الشرط الثاني في القاضي، وهو في الحقيقة الذكورة. الذكورة على الراجح أيضا من أقوال العلماء، فإن شرط الذكورة، هاشوف أنت بتضحك لأنه أنت عارف أنه طبعا هي
وأنا عندنا ذكور ما يعوها أكثر.
نعم.
من
نعم. فشرط الذكورة هذا عند جمهور أهل العلم، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تمام. هناك الإمام أبو حنيفة رحمه الله جوز في الأموال، وهناك ابن جرير أطلق وقال يجوز
للقاضي جوز فيما يجوز لها الشهادة فيه.
نعم. لكن في الحقيقة الراجح، بل في الحقيقة يصل أن نقول الصحيح، هو أنه لا يجوز في المرأة، لأن لا هذا الأمر لم يعرف في تاريخ الإسلام على مر الزمان والعصور لم يعرف في تاريخ الإسلام أن تولت القضاء امرأة، فضلا عن أن هذا المنصب في الحقيقة هيئة المرأة وحال المرأة في الحقيقة تتنافى مع هيئة القضاء وما يحترم من عوارض ونحو ذلك. فالذكورة هذا شرط مهم جدا. الشرط الثالث معانا في الحقيقة وهو العدالة، العدالة وهو عدالة القاضي. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القاضي مسلط على الدماء والأموال والأعراض ونحو ذلك، فهذا إن لم يكن عدل فكيف يقضي؟ بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. انظر إلى هذا القاضي مثلا الذي لا يصلي.
العدالة استأذن حضرتك،
نعم،
العدالة مش انه يحكم بالعدل هنا دلوقتي،
العدالة في نفسه، بارك الله فيه،
في نفسه ان هو انسان يكون محترم ما بيرتكبش موبقات، ما بيروحش خمارات، صحيفة بتاعته سليمة، موقفه ما حولفش شبهات بتحوم، ارض خدها كده، فلوس سطع عليها كده، في رشوة، هدايا وما الى ذلك، كل ده من اشياء التي تقدح في الايه، في العدالة، لانه لا يستقيم الظل والعود اعوج.
نعم. ولذلك في الحقيقة شرط العدالة هذا بالفعل يراد به عدالة القاضي في نفسه. اما العدالة في الحكم ده موضوع تاني هيجي ان شاء الله. عدالة القاضي في نفسه هذه مسألة خطيرة جدا، ولذلك نجد في الاسلام ان الشرع الاسلامي نهى القاضي ان يقضي اذا كان هناك عارض يؤثر على هذه العدالة،
مثل الغضب،
الجوع، التوتر، نحو ذلك. ولذلك في الحقيقة إشارة بقى على طريقة حضرتك، تعالى بقى للنصبين خصومة وعداء مع غيرهم، ده القاضي ده مفروض عدل، يعني كما يقولون إنه القاضي ده كما يقولون كعبارة جميلة جدا، إذا قضى بين الخصوم كان على عينيه يعني شارة سوداء، لأنه لا يرى هذا
ولا يرى هذا
ويسمع إلا بالبينات.
أهل مصر ابن بكير قال لولي مصر، قال: ولي علينا احدا في القضاء وجنبنا رجلين. الغريب اللي ما يعرفش حاجه عن مشاكلنا الاجتماعيه والواقعيه، اتنين والزراع، مصر بلد زراعيه، انا مش عايز يبقى غيطه جنب غيطي
مشغول،
ولا كمان يشتغل، مش ينشغل بثرواته بس، هيبقى طرف في الخصومه،
صحيح،
لان هيهمه قوي ان يطلع قرار التخصيص بالارض الفلانيه علشان ينوب من الحب جانب، فسيشترك مع الناس ويكون طرفا في بعض الامور. ينبغي ان يتفرغ وان يتجرد ويتمحض للقضاء
بالفعل،
ما يكونش طرف مع حد. لان طبعا مخصصات الاراضي والعقارات والفلل واللي حينما دخلت هذا المجال تهارش الناس عليها ونال القضاء من هذا جانب.
طيب الشرط الرابع يا شيخ خالد، وده برضه لابد ان احنا نبينه، وهو شرط مهم جدا، بل هو في الحقيقه الشرط الاول في الترتيب، لكني أثرت أن أجعله في آخر الشروط ذكرا لأجل أن نقرنه بما بعده من المواضيع، وهو بماذا يقضي القاضي. فالشرط الرابع هو العلم. هذا شرط هو ركن بالنسبة لمنصب القضاء. كيف يقضي القاضي وهو لا يعلم
اللغة العربية؟
كيف يقضي القاضي وهو لا يعرف
الحديث
ولا يعرف الآيات ولا يحفظ القرآن ولا يعرف اللغة ولا يعرف مواطن الاجتهاد؟
طيب
نعم.
طيب ناخد فاصل ان شاء الله لأذان العصر، ثم نعود الى هؤلاء القضاة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا ها نحن قد عدنا، وكنا قبل الفاصل نسأل سؤالا بريئا جدا: بما يحكم القاضي؟ هل يحكم بالهوى ام بالقانون الوضعي ام بالشريعة؟ هو شغال عند مين بالضبط؟ تفضل يا مولانا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بما يحكم القاضي؟ هذا سؤال خطير جدا، ينبغي ان يسأل كل قاض نفسه عن هذا السؤال، وينبغي ان يبحث عن الاجابة في الحقيقة، وإلا فان القضاء الان يتحاكم ويحكم بغير ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة، إن لم يكن في الحقيقة والتفصيل. فإن من العيب الخطير جدا ابتداء، ثم من الانحراف العظيم جدا، أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في الأحوال الشخصية، ويكون القاضي هذا البشر هذا المخلوق في بلادنا وبلاد كثير من المسلمين، إن لم يكن كل بلاد المسلمين إلا يعني أعتقد المملكة السعودية البلاد الوحيدة اللي فيها الشريعة. هذا القاضي
علشان بس ما حدش يقول لنا عايزين إسلام السعودية ولا إسلام إيران ولا
لا، هذه قصة أخرى. إحنا
ما
احنا
نرى
الله المستعان. فالغرض أن القاضي في الحقيقة يجب عليه أن يقضي بما أمر الله ورسوله. الحقيقة نجد إحنا حتى في أماكن القضاء وفي كل مكان فيه أماكن قضاء تجد الآية الكريمة موضوعة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا عظيم جدا، لكن ما هو العدل؟ هذه المشكلة، أن البعض ظن أن العدل هو ما يصطلح عليه الناس ويتفقون عليه ويكون قانونا يحكم فيهم. هذا كلام باطل في الحقيقة. لقد بين الله سبحانه وتعالى ما هو المقصود بالعدل في هذه الآية. قال الله عز وجل في هذه الآية هي نفسها، قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم بين الله سبحانه وتعالى العدل، قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هذا الذي يحكم به القاضي، أن احكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك في الحقيقة أضرب مثالا على هذه القضية الخطيرة في مسألة الانحراف عن شريعة الله في الحكم وعن حكم الله في الحكم في القضاء. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جاء نفر من يهود وكانوا قد زنى عندهم رجلان أو رجل وامرأة أسف قد زنى عندهم رجل وامرأة، فقالوا: تعالوا نذهب إلى محمد علنا نجد عنده التخفيف.
مخرج بدور على مخرج.
بالفعل. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ما تجدون عندكم في التوراة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس يسألهم من باب أن الحكم الأصل في هذه المسألة ليس في الكتاب ولا في القرآن، وإنما الحكم موجود في القرآن، لكن الحكم نظرا لأنه هو نفس الحكم في التوراة، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ما تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا: نجد الجلد والتحميم. الجلد والتحميم، أنا هتكلم بعامية بقى شوية عشان الناس يبقوا معانا في المسألة دي الخطيرة جدا دي. اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالزانيين سألهم: ما يعني تجدون عندكم؟ قالوا: الجلد والتحميم. الجلد والتحميم يعني إيه؟ يعني يجلدوا المرأة ويجلدوا الرجل 100 جلدة، والتحميم ياخدوا الراجل والمرأة ويجعل كل واحد على حمار بالمقلوب، وتسخم الوجوه، تسخم الوجوه بالسواد والهباب ونحو ذلك، ويطاف بهما في القرية. شوف بقى 100 جلدة ويركبوا على حمار مقلوب وتسخم الوجوه ويتفضحوا في الشوارع، ده حكم اليهود. ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ايتوني بالتوراة. انا قبل ما اذكر الحكم الشرعي في كتاب الله سبحانه وتعالى، انا عايز اقول حاجة بقى للايه للمسلمين. تعالوا شوفوا الحكم الموجود عندنا في القانون الذي نحكم به في مصر خصوصا. اذا كان هناك رجل وامرأة زنيا او في جرائم الزنا عموما، ولتنظروا كيف أن هذه القوانين في الحقيقة تشجع على الزنا، نعوذ بالله. انظر مادة 267 من قانون العقوبات المصري تقول: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. طيب ده حكم الله سبحانه وتعالى؟ لا، مش حكم الله. ومع ذلك انظر بقى إلى ما هو أدهى من ذلك، اللي يواقع أنثى بغير رضاها. بغير رضاها يعني إيه؟ يعني لو برضاها
عادي
مفيش عقوبة. ولذلك لو في رضا خلاص مفيش عقوبة. طيب امتى ممكن يعاقب لو في رضا؟ لو كان عن طريق الايش؟ ممارسة الزنا والعياذ بالله بطريق الاتجار والدعارة. مادة 273: لا يجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا اذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 272 فلا تسمع دعواه عليه. نعوذ بالله، ده شيء في منتهى والعياذ بالله الكفر. ان المرأة لو زنت، الزوجة لو زنت، ليس لأحد ان يرفع دعوة قضائية عليها لتعاقب الا الزوج. طب المجتمع لا 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 لا،
يعني اذن الزوج، اذن هؤلاء بدلوا شرع الله.
نعم، والزوج اسمح لي انا اريد ان انفر الناس من ذلك
الوقت، يعني
نعم. فاضل مادتين بس. الزوج
إذا لم يرفع دعوة قضائية لا تعاقب. طيب ولو رفع دعوة قضائية له أن يسقط هذه الدعوة القضائية في أي لحظة ويأخذ
كان الحق حقه ويمشي. وليس حق
طيب الإنسان. عقوبة بقى الزاني والزانية الزوج لو زنى الزوجة لو زنت عقوبتهم إيه بقى في القانون؟ مادة 274 المرأة المتزوجة إذا التي ثبت زناها يحكم عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. مادة 75 ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. الواد الزاني يأخذ له سنتين ده لو الزوج رفع دعوة كمان. مادة 277 كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجية يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر. الزوج امتى يعاقب لو زنى؟ لو مارس الزنا في منزل الزوجية
والزوجة اللي رفعت له
تمام وبعدين يعاقب بمدة لا تزيد عن 6 أشهر. تعالوا بقى نشوف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراة. فأتوا بالتوراة فأمر الرجل أن يقرأ فأراد الرجل أن يخبئ آية الرجم. فقال ارفع يدك فإذا بآية الرجم تلوح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. هذا هو الحكم الإسلامي مثلا على سبيل المثال. بالمقارنة بقى لهذا القانون هؤلاء ما وصل الحال في الحقيقة أو هذا القانون ما وصل إلى حال اليهود. اليهود جعلوا عقوبة الزاني انه يجلد ويسخن ويفضح. لا ده احنا 6 شهور
تحريف
وسنتين وده لو حد من الزوجين ده رفع الدعوة.
طيب يعني جزاك الله خيرا. نحن نريد ان نلفت الانتباه الى ان حكم الله وشريعة الله كاملة تلبي كل متطلبات الناس. وحينما يترك التحاكم والتشريع بيد هؤلاء البشر فهم يخطئون. ودينا شفنا كنا بنقول نريد ان نتحكم للشريعة قالوا انتوا يا اسلاميين وحشين. فلما اكتوى الناس بنيران القوانين الوضعية مش في الاعراض والحاجات التانية زي ما قال الشيخ
في
المظالم والبلطجة يبقى ممسوك بحرز يقول لك لا ده معاه الحرز بتاعه فيه مشكلة في اجراءات الضبط وفي كذا المهم يطلع بريء. انتقلوا بالقضاء الى الشكل وتركوا الموضوع. تحاكموا الى قوانين البشر وتركوا كلام رب البشر. اذا سرق فيهم الشريف تركوه. القاضي لما يكون عايز يحكم على الاسلاميين لما يتاخدوا في قضية حكم ناجز و15 في 15 ويجدد. واذا تم ضبط الغير متلبس يخرج من الباب الخلفي ويطلع لسانه كأن شيئا لم يكن. اذا سرق فيهم الشريف تركوه عشان مسنود عشان ما عزوة. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ده سبب من اسباب هلاك الامم السابقة. عمر بن عبد العزيز يقضي في بني امية قال النساء للذكر مثل حظ الانثيين. قالوا عبد الملك بن مروان عمل كتاب طلع قانون بيقول ان البنت ما تاخدش في العقار. فقال كتاب الله اقدم وابقى. احنا بنقول للقضاء ونقول للمشرعين وبنقول للشعب جميعا نقول لهم كتاب الله اولى بالاتباع. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. فحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ايها الاخوة والاخوات مضى بساط الوقت سريعا لعلنا نكون جلينا بعض الامور حول هذه القضية الشائكة والخطيرة. ولا فتنا ان نحيي القضاة الشرفاء شاكرين لضيفنا فضيلة الشيخ سعيد محمود جزاك الله خيرا.
لحظة واحدة اذكر فيها يعني هذا القاضي الشريف الذي ختم حياته وهو القاضي الشريف محمود غراب. هذا الذي قضى في قضية شارب خمر بالجلد فكان على اثر ذلك ان
نسأل الله ان يتغمده ويسر رحمته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.